أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالتواجد في هذه الحلقة جناب القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
شرفتنا.
أهلا بكم.
زي ما تعودنا برنامجنا في حوار بناء، حوار صادق ودلائل وبراهين، دلائل ثابتة وبراهين لا يمكن إنكارها بالعقل. اتكلمنا في حلقات سابقة عن الظروف المؤثرة على حياة محمد، ظروف شخصية وقبلية وسياسية داخلية. فياريت تسابونا توضح لنا في بقية الحلقة ديات النهاردة ايه تاني من الظروف اللي اثرت على حياة محمد، وتوضح لنا اكتر ايه هي الظروف الداخلية ديات عشان كان في قصر وقت المرة اللي فاتت.
شكرا جزيلا. طبعا انا كنت واصل بالداخلية اللي هي مكة والجزيرة يعني. والحقيقة ان اهم شيء شغل بال المفكرين من رجال مكة في ذاك الحين وتحقيق الحلم والتطلع لإنشاء دولة موحدة في الحجاز والجزيرة العربية كلها ومركزها مكة. الكلام ده واضح قوي في كلام الدكتور أحمد الشريف، كتاب مكة والمدينة صفحة 239 إلى 245. كان العرب يحسون بأن عدم وجود دولة تجمعهم أمر فيه ذل وعار. يعني الموضوع خطير
طبعا،
ما لهمش دولة
طبعا.
وشجعهم على كده وجود ممالك عربية حوالين الحجاز.
ممالك
عربية حوالين الحجاز.
ممالك زي ايه؟ دينا امثله لو سمحت.
كتير يعني، الحقيقه كان مش اقل من 8 ممالك عربيه حوالين الحجاز. الحجاز بس اللي ما كانش فيها. فمثلا عندك مملكه الحيره.
اوكي.
وكان الملك بتاعها نعمان ابن المنذر. نعمان ابن المنذر.
نعم.
ودي كانت على الحدود مع العراق.
نعم.
اللي هي دوله الفرس.
ايوه.
ومقابل ليها مملكه الغساسنه. على الحدود مع الشام.
نعم.
على الحدود مع الشام ودولة الروم، وكان من أهم ملوكها الحارث ابن حبلة. وكان في مملكة سبأ.
ماشي.
قرب نجران في جنوب الجزيرة. وكان في مملكة معن أو المعينيين.
ماشي.
في اليمن. وكان في مملكة قطبان في الركن الجنوبي من الجزيرة العربية. وكان في مملكة حضرموت برضه في الركن الجنوبي من المملكة العربية الجنوب.
نعم.
وفي مملكة مشهورة كلنا نسمع عنها اسمها مملكة حمير العربية باليمن في جنوب الجزيرة العربية.
نعم.
ثم المملكة التامة ديت كانت قريبة قوي او في الحجاز بس ما دامتش. اسمها مملكة كندة. وكندة مشهورة قوي لما اقول لك مين كان ملك او سيد كندة في ذاك الحين.
أيه.
شخصية شهيرة جدا في الشعر الجاهلي.
أيه.
امرؤ القيس.
اها عظيم.
امرؤ القيس كان، والكلام ده طبعا موجود في دائرة المعارف الاسلامية جزء 24 وجزء 14. انا معايا يعني، انا مش عايز اضيع وقت في الحاجات ديت. جزء 14 يحب يقرا. جزء 14 صفحة 4430، وايضا جزء 24 صفحة 7621، وكذلك كتاب العرب في العصور القديمة للدكتور لطفي عبد الوهاب صفحة 353. يعني دي كلها مراجع ممكن اللي يحب يتأكد منها. فكان في ممالك عربية حوالين الحجاز اللي قالها بالموقف قوي، احنا ما نبقاش عندنا بيئة ملكية مش زي البلاد دي. واخد بالك من الشعور؟ شعور جماعي
طبعا.
شعور نقدر نسميه شعور بالقومية العربية في ذاك الزمان. بيشجع عليه وجود هذه الممالك.
طيب. فهمنا الكلام ده كله. عايز اعرف بقى من قصتك علاقة الممالك ديت والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه وتأثيراتها على محمد ايه.
هو طبعا الارتباط هتلاقيه وثيق قوي. ليه؟ احنا اتكلمنا من قصي في مكة، وده الجد الخامس للرسول.
نعم.
وبعدين هاشم، وبعدين عبد المطلب.
نعم.
وهو الجد المباشر للرسول
نعم.
وكل دول كانوا مشغولين بهذا الفكر، يعني الدول العربية حواليهم، الممالك حواليهم، وهم يعني اقل منهم، لا في شعور عايزين يعملوا كده. وكان حلم عبد المطلب، وانا اشرت اليه في جلسات سابقة مع بعض هنا، بيقول لما اشار الى ابناء واحفاده قدام اهل قريش، قال لهم ان اراد الله ان ينشئ دولة خلق لها امثال هؤلاء، يعني هم دول اللي هيعملوا الدولة. فكان المشغولية بالدولة مشغولية كبيرة قوي عند ناس كتير بهذا الأمر. منطقة الحجاز لوحدها، فيما إذا استثنينا كندة، ما كانش فيها مملكة زي ما قال السيد القمني. أنا بحب أقرأ دية للسيد القمني الحقيقة، في صفحة 12 بيقول: الغساسنة والحيرة، وبعدين فلم تكن فيها ولم تخضع لحاكم من أجنبي. الحجاز بقى، فإن منطقة الحجاز بمدينتيها الرائدتين مكة ويثرب كانت تتمتع باستقلال نقي ووعورة الطريق فيها، ومع ذلك فلم تكن فيها ممالك بالمعنى الحقيقي ولا وحدة سياسية كبيرة تنتظم أمر قبائل الحجاز جميعا. وهذا كله إنما هو دعم حقيقي لرأي الأسود ابن عبد العزة أن لا حل سوى أن يكون منشئ الدولة المرتقبة نبيا مثل داود. فالحقيقة انشغال الدنيا بوجود دولة في الحجاز كان مشغولية العصر اللي هم عاش فيه محمد.
طيب إذا كان في ممالك في أطراف الجزيرة زي ما قلت، إيه سر عدم قيام ممالك في الحجاز طول الفترة دي كلها؟
ايوه ده سؤال مهم قوي ووارد. يعني اللي حاصل ان السيد القمي قال في صفحة 10 في هذا الكتاب رأي الاسود ابن عبد العزة الذي قال: الا ان مكة لقاح لا تدين لملك. مشكلة ان في عصبيه قبائل، وحتى في داخل القبيله الواحده مين يبقى الملك؟ فلقاح لا تدين له لملك. وفسر الكلام ده هو القمي، قال: العرب لا تقبل بفرد يملك عليهم ويسود، لان معنى ذلك سياده عشيره على بقيه العشائر، وقبيله على قبيله، وهو ما تأباه أنفة الكبرياء القبلي وتنفر منه. والحقيقة أنا عندي قول تاني برضو لقيته في الإسلاميات صفحة 12 للنعمان ابن المنذر لما كان بيخطب في أمام كسرى ملك الفرس، فقال حاجة جميلة قوي. قال ايه؟ ان تحارب العرب واكل بعضهم بعضا وعدم انقيادهم الى رجل يسوسهم ويجمعهم فذلك كثير فيهم، حتى لقد، شوف الكلمة العبارة اللي جاية، حتى لقد حاولوا ان يكونوا ملوكا اجمعين. يعني كل واحد عايز يعمل فيها ملك. فديت القضيه والمشكله اللي ما كانش بيجتمع فيها راي الناس دول. وعشان كده السيد القمي قالها صريحه، قال: لا حل سوى ان يكون منشئ الدوله المرتقبه نبيا مثل داوود. ده الحل الوحيد قدام هذه الزعل اللي لقوه زي وفهموه من اليهود اللي كانوا متشرفين في ذلك الوقت، ان ما حدش وحد كلمتهم الا كون داوود نبي، فبقى مسموع الجانب وربنا اللي بيتكلم.
ويمكن القول ان محمد اخذ دور النبوه ليكون مثل داوود.
بالتاكيد هو ده اللي احنا بنقول عليه، اللي احنا بنتركه للمستمع علشان خاطر يقدر يشوف هذه الامور.
عظيم. نرجع بقى للممالك اللي على اطراف الجزيره. وتحقيق حلم عبد المطلب. بتوحيد الحجاز كمملكه واحده. ايه الروابط بينهم دول؟
اقول لحضرتك. الحقيقه بنشوف الرابط فيما قاله الدكتور لطفي عبد الوهاب في كتاب العرب في العصور القديمه دهوت صفحه 353. قال ايه؟ قال: ورغم اندثار مملكه كنده بعد فترة وجيزة من ظهورها، إلا أن قيامها في حد ذاته كانت سابقة لاتحاد قبائل وسط الجزيرة العربية، وأوجدت تصور الوحدة، تصور الوحدة في هذه المنطقة، ومن ثم كانت سابقة مهدت الطريق أمام توحيد المنطقة بظهور الدعوة الإسلامية.
طيب الموضوع ما كانش مجرد تطلع توحيد مكة لوحدها، ده كان كبير قوي كده بقى، كان يعني لمنطقة الحجاز كلها.
ده اكتر من منطقة الحجاز، يعني هو مكة في الحجاز، يبقى اللي يقوم على مكة يوحد الحجاز، بعد ما يوحد الحجاز يقدر يعمل توحيد للممالك العربية دي كلها، وبعدين يبقى في تطلع اكتر الى الروم والى الفرس عشان خاطر يقدر ان هو يملك على كل هذه المناطق، الدول الكبرى اللي كانت محيطه بالعرب، الفرس شرقا والروم غربا، وكان بيبقى في تطلعات الى انهم هم يستولوا عليها.
طيب وهل ده في تاثير ثاني بالنسبه للسياسات كسياسه داخليه في الجزيره والحجاز؟
هو بالتأكيد يعني هذا الأمر شغل طموحات سياسية كبيرة قوي، أنه يملكوا الفرس والروم، وأكبر واحد فكر في هذا الأمر هو محمد. كانت تطلعاته مش فقط إلى الحجاز والجزيرة العربية، لكن كانت طموحاته أنه هو يستولي على الفرس. مثلا لما كان زي ما قال هنا الدكتور القني في الإسلاميات صفحة 75، قال إيه؟ قال: كان محمد ينادي عبيد مكة قائلا: والذي نفسي في يده لتملكن كنوز كسرى وقيصر. وأضاف القني: فكان يعدهم بأموال كسرى وقيصر إنهم تبعوا. ودي أول تطلع في الجزيرة العربية من سياسي إن هو يتطلع إليه أنه يملك الفرس ويملك الروم. ويكمل القني الكلام بتاعه ويقول: وعندما وصلت قريش إلى ذلك الفهم أصبح النبي محمد في نظرهم مجرد مغامر طموح يهدف لغرض سياسي. وقالوا بقى هيبتدي يضرب قريش في مصالحها تجارية، وبعدين يستولى على الحجاز، وبعدين يبتدي يلتفت إلى الروم والعجم. فيعني طبعا القبائل ابتدت هي تبص الموضوع، خصوصا أولاد عمومته من بني عبد الدار، يعني زي ما قلنا في حلقه سابقه ابتدوا يبصوا للموقف ان ديت بقى يعني بنو هاشم راح يطلعوا فيها ولا ايه؟
طيب يا اتشابونا، انا يعني اسمح لي، انا شايفك دايما عمال تجيب مصادر من كتب دكتور سيد القمني، على عيني وراسي، راجل باحث جليل وانا اعشق كتبه كل حاجه، لكن كراجل مسلم سابق او كراجل مسلم دلوقتي بيتفرج علينا، سيد القمني دوت ما هواش حجة على الإسلام. هو باحث وبس، وبعدين في كثير بينطق بكفره. فهل عندك مصادر موثوق فيها من كتب التراث السيرة والسنة؟
بالتأكيد طبعا، بالتأكيد. بس اللي أنا عايز أقوله يعني مثلا الباحثين دول اعتمدوا في كتاباتهم على كتب التراث للمصادر، يعني الكتب الجديدة دي بنسمها مراجع، لكن هم بيعتمدوا على مصادر، والمصادر بتبقى هي كتب التراث القديمة، والمراجع هي الدراسات التي أجريت على المصادر وخرجوا بنتائج. لكن عموما عندي طبعا في صحيح البخاري باب المناقب حديث 3637، وأيضا مسند أحمد حديث 21586، قال رسول الله: ليستحم رهط من المسلمين كنوز كسرى. كنوز كسرى، خد بالك ان الموضوع ما هوش كرازة بالدين ولا دعوة للدين، ان مثلا يقول لك سيدخل كسرى في الدين، لا، كنوز كسرى. ربط الحاجات دي كلها لانك في الاخر هتوصل الى نتيجة. انا بدي شوية ايه لقطات، لكن في الاخر بتجمعها والمشاهد يجمع معايا ويقدر يوصل الى الحقيقة.
طب
في سنن البيهقي 10425 يقول لك: عن عدي ابن حاتم قال: بين انا عند النبي اتاه رجل فشكى اليه الفاقة، واتاه اخر فشكى قطع السبيل، قال: يا عدي، ده محمد، يا عدي ابن حاتم، هل رأيت الحيرة؟ هي المملكة العربية. قلت: لم ارها. قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: يا رسول الله، كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز.
ده تأكيد بقى.
وفي سنن البيهقي 18320 يقول: فلما رأى رسول الله ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول: والذي نفسي بيده لا يفرجن عنكم ما ترون من الشدة والبلاء، فإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة، وليهلكن الله كسرى وقيصر. وإذن كلها أمور تطلعية إلى كسرى ودول من أجل الكرب والبلاء والجوع. فإذا كان الهدف والدافع اقتصادي سياسي مملكة.
طيب لو قدسك كنت مكان محمد، إيه اللي يخليك تفكر في حاجة زي كده؟ إيه اللي خلى محمد يفكر بالأسلوب ده؟
لا، هو يعني ما فيش مقارنة أن أنا أكون في مكانه وهو يكون في مكاني، يعني طبعا يعني ما فيش ده إن احنا إيه.
طب ايه اللي خلاه يفكر بالاسلوب ده؟
اللي حصل في ذاك الظرف موقعه حصلت ايضا ساعدت محمد حاجتين الحقيقه، موقعه وعمل حربي. الموقعه حصلت في بلد اسمها ذيقار، ولاول مره زي ما بيحكوا الرسول ذكرها، محمد ذكرها، ان ذيقار ادتهم تشجيع كبير انه يعني يهجم على الفرس. ذيقار دي كانت تابعة للفرس. وبعدين حصل ان ملك الفرس كان عنده واحد من كاتين السر بتوع عربي، وكان عايز يعمل مقلب في النعمان ملك الحيرة. فكسرى عايز بنات، يعني تعرف الملك يعني، فالولد ده ضرب زومبا في نعمان الملك ده، قال له النعمان عنده بنات حاجه حلوه قوي، فانت ابعت له جواب وهو يبعت لك. قال له تروح انت بيه وتجيبهم. فراح للنعمان، فنعمان قال له: بتاع انا بدي بنات مين يا ابن الله؟ امشي اطلع روح روح. فجات له الفرصه، فراح لكسرى وقال له رفض، وقال لك كلام وحش عليك كده، كان لازم نقتله. فبعت له يعني قائد عشان خاطر يحارب. لا هو دعاه الاول. فلما دعاه نعمان فات على قبيله وساب عندها شويه دروع وحاجات لانه متخوف برضه. واللي حصل فعلا الملك قتله، كسرى قتل نعمان. وبعت لل كان عنده الامانه ديت يقول له هات الحاجات ديت، قال له ما فيش ما فيش. جه بعت له قائد جيش حربه. فطبعا هم ادرى بمواقع بلادهم
طبعا،
فكانت الدنيا حر قوي 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 قيظ. واستدرجوا الناس الى ذي قار حيث العطش والحراره والسخنيه، فتوفيرا للموقف فقائد الجيش الفارسي قال للراجل ده هو ربيعه ده هو، قال له ايه؟ قال له ننزل مبارزه. فنزلوا مبارزه وانتصر الرجل العربي على قائد كسرى.
ده يعني انت بتقولي دلوقتي ان عشان واحد انتصر على الثاني في معركه مبارزه، ده اللي دفع محمد ان يقول انه يقدر ينتصر على الفرس؟
لما انتصر فكل الجماعه بتوع قبيله شيبان وذيقار يعني دوكم هربوا من قدامهم.
ايوه بس
مش فارسي،
بس هي دي الحاجه الوحيده اللي خلت محمد يفكر بالاسلوب ده ان هو ينتصر على الفرس والروم يعني.
لا دي اعطت فرصه ان الروم هم ان العرب وقف. ما هو مش الفكره مش 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 واحد اتنين بيتبارزوا. ده جيش جاي يحارب بس هو طلبه مبارزه.
ايوه
ايا كانت ما دي الاساليب. فاعتبر ان الجيش انكسر، الجيش الفارس انكسر. والعرب انتصروا لاول مره. فده اعطى فرصه ان ممكن ان احنا ننتصر على جيش كسرى. دي واحده. حاجه ثانيه اللي حصلت في اليمن، اليمن كانت مستعمره من الحبش، وبعدين استطاعوا واحد اسمه سيف ابن ذي يزن استطاع ان هو ينتصر على يطرد جيش الاحباش والاستعمار الحبشي من اليمن. طبعا في التاريخ طويل بمساعده جماعه من الفرس يعني. فالحاجتين ان العرب انتصروا فيها، انتصروا على فرقه من جيوش الفرس وطردوا الاحباش من اليمن، اعطى امل كبير ان ممكن العرب يكونوا قوه يعملوا حاجه. مش كده؟ وحيث ان الهدف كمان بيقول لك انهم كان راى الكرب والعوز والفاقه فامناهم بكنوز كسرى والروم. فكان الدافع قوي جدا من اجل الجوع انهم يروحوا ينتصروا على الحدث. فالحقيقه هنا بقدر اشوف قد ايه استغلال محمد للشعور القومي زي الممالك اللي موجودة حواليهم، وبعدين إمكانية الانتصار على جيش أو فرقة من جيش كسرى فرس أو طرد المستعمرين من اليمن. فده كله إدى للقائد الشاب أمل إنه يقدر يعمل حاجة، فخطط لهذا الهدف. هو واضح من كلامه جدا ان العمليه من اجل مملكه، من اجل اقتصاد، من اجل سياسه، والدين عامل من عوامل قيام الدوله، لان الدوله تقوم على وحده الجنس، وحده اللغه، وحده المصالح. تقوم دولة. فكان وحدة الجنس العرب، وحدة اللغة لغة قريش وحدها بالقرآن. وبعدين وحدة المصالح، جوع وكسرى والروم أغنية، يبقى احنا عايزين ايه؟ ناخد كنوزهم.
عظيم عظيم. شكرا يا استاذ ابونا. مش عايزين نزود في الموضوع ده عشان ما تبقاش المعلومات كتيره والناس تقدر تتابعنا، فبنكتفي دلوقتي بالمعلومات ديت عشان والناس اللي دونوها. ونبتدي دلوقتي حضرتك تدينا نبذه روحيه و نستنفع بيها.
انا برضو يعني اللي انا واخده في السكه مع الموضوع ده هو الاتجاه الروحي بخصوص الممالك فالملك يعني. ففي سفر زكريا اصحاح 9 ومن الايه 9 يقول: ابتهجي جدا يا ابن صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك ياتي اليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش بن عتام. يبقى هنا بيوضح نوع جديد من الملك. ده النبوه كانت عن المسيح وتمت فعلا في انجيل متى ان المسيح دخل اورشليم على اتان وجحش بن اتان. فالفكره ايه؟ الفكره ان الملوك يدخلون الى البلاد التي يستعمرونها دخول الظافرين على صهوه الجياد او الابل، حروب، يخشوا ظافرين منتصرين يدوسون على الدماء والاشلاء. لكن المسيح كان ملك من نوع آخر، يأتيك وديعا راكبا على حمار وعلى جحش ابن عتام، مش بسلاح، داخل بالحب ليأسر قلوب أبنائه. عشان كده المقارنة اللي بحطها لأمام المشاهدين يفكروا فيها: ملك روحي جاء يملك بالحب وبالوداعة، وآخرون يحملون الأسلحة ويسكون الدماء ويدوسون على الأشلاء.
نعم،
يا ريت تستفاد من دي.
أمين أمين. شكرا جزيلا أتسابونا. أعزائي المشاهدين، استمعتم للدلائل والبراهين. دلوقتي عايزكم تبصوا وتفتكروا اللي أبونا قالوا من حلقات سابقة. افتكروا كده الجد الخامس والجد الاول على طول لمحمد، حلمهم كان ايه وتطلعاتهم كانت ايه وجابوا ايه واستعملوا ايه لتوحيد دولة او اقامة دولة والسيادة والملك عليها. افتكروا الشواهد دي كلها. اذا كان عندكم اسئلة ابعتوا لنا، اذا كنتوا عايزين تعرفوا اكتر خشوا على الويب سايت اللي هيظهر على الشاشة، اذا كنت عايز كتاب مقدس برضو هنبعت لك الويب سايت اللي ممكن تنزل بيه الكتاب المقدس على الشاشة. يا ريت دايما تفكروا معانا وتشوفوا اذا كان في حاجة رسلونا، واذا كان كلامنا في حاجة من الخطأ نبدوهونا واحنا نتناقش. الى اللقاء في حلقة قادمة، وسلام ونعم.